راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة نشرة الظهيرة. يقولها بالعناوين: رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يستقيل بعد ساعات من تشكيل حكومتها. جولة مفاوضات حاسمة شرم الشيخ بمصر بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة وسط تفاؤل حذر. اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد وسط انتقادات بشأن آليات تشكيلها. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظاهرة على أمواج راديو أوريوم. أعلن قصر الإليزي في بيان أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قدم استقالته إلى إيمانويل ماكرون الذي قبلها. لوكورنو الذي عين قبل نحو شهر كان قد تعرض لانتقادات شديدة من معارضيه ومن اليمين، وذلك بعد أن كشف مساء أمس عن جزء من تشكيلات حكومتها. وعقب الإعلان الرسمي أدلى لوكورنو بتصريح ألمح فيه إلى أسباب تقديم استقالته، نستمع إليها بصوت روجي خوري.
تستمر الأحزاب السياسية في اتخاذ موقف وكأن كل منها يمتلك الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وفي الحقيقة وجدت نفسي في موقف كنت فيه مستعدا لتقديم تنازلات، لكن كل طرف سياسي يريد من الطرف الآخر أن يتبنى برنامجه بالكامل، وهذا ينطبق لبعض التشكيلات التي تنتمي أحيانا إلى القاعدة المشتركة وينطبق أيضا على أحزاب المعارضة. لقد قلنا أنه لا توجد تحالفات واسعة، وكان هذا خيار اتخذته مختلف تشكيلات سياسية في المعارضة التي لم تأتي إلى الحكومة ضمن القاعدة المشتركة، لكنها سمحت بالنقاشات ومن ثم بتنظيم التنازلات. ومعلم أن التنازل لا يعني التنازل عن المبادئ، ولكن لتحقيق ذلك من الواضح أنه يجب تغيير طريقة التفكير وألا نسعى لتطبيق كامل لمشروعنا وبرنامجنا السياسي. أما النقطة الثالثة فهي أن تشكيل الحكومة ضمن القاعدة المشتركة لم يكن سلسا، وقد أدى إلى بروز بعض الطموحات الحزبية والتي كانت في بعض الأحيان مرتبطة، وهذا أمر مشروع بالانتخابات الرئاسية المقبلة. أقولها أو أعيد، إذا كان هذا الوقت هو الأكثر برلمانية في ظل الجمهورية الخامسة فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نعيد إحياء اللحظات السيئة للجمهورية الرابعة، وبالتالي فأن تشكيل الحكومة يتم وفقا للدستور بناء على اقتراح من رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية. أما الرسالة الأخيرة التي أود توجيهها إلى الفرنسيين فهي في جوهرها رسالة أمل وتفاؤل. أنا لست دائما كذلك بطبعي، لكن ليجعل الأمور تنجح، لكن يجب دائما تفضيل مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، ويجب الإصغاء إلى الناشطين، لكن التفكير يجب أن يكون دائما في الفرنسيات والفرنسيين.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تعيين رئيس ماكرون لحكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، والتي تميزت باحتفاظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم. قصة الحكومة التي عاشت أقل من يوم نتابعها مع زميل مازن حمود.
لم تمضي ساعات قليلة على تشكيل حكومته ليسارع سيباستيان لوكورنو لإعلان الاستقالة، ولم يكن لدى الوزراء الجدد الوقت لتفريغ حقائب ملفاتهم في مكاتبهم. إنها الحكومة الفرنسية الأقصر في تاريخ البلاد، حيث لم يمضي على تعيين سيباستيان لوكورنو سوى 27 يوما بعدما سحب النواب الثقة من حكومتين سابقتين، واحدة برئاسة ميشيل بارنيه والثانية برئاسة فرانسوا بيرو. والسبب كان خطة الحكومة لمواجهة عجز الدين والموازنة في بنود تطال معيشة المواطنين. أما اليوم فجاءت الاستقالة نتيجة انتقادات وجهها وزراء من اليمين ومسؤولون سياسيون لاختيار أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم برينو لومير وزير الاقتصاد السابق، حيث كلفه لوكورنو بوزارة الجيوش، كما حافظ عدد من وزراء حكومة بيرو على مناصبهم مثل وزير الداخلية روتيو والعدل عدل درمنا والثقافة رشيدة داتي، وتم تكليف وزير اقتصاد جديد ليقوم بمهمة تمرير موازنة العام المقبل المثيرة للجدل، حيث تمر فرنسا بأسوأ أزمة ديون وعجز موازنة تخالف معاهدة ماستريخت الأوروبية. وهنا بيت القصيد والنقطة الحساسة التي كانت أحزاب اليسار واليمين المتطرف تتوعد سيباستيان ليكورنو بسحب الثقة من حكومته في حال سار على مسار أسلافه. ومنذ صباح الاثنين تعالت أصوات أقصى اليسار لتطالب بتقصير ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، كما تعالت أصوات اليمين المتطرف لتنادي بحل البرلمان وانتخابات جديدة.
كل الأنظار تتجه إلى شرم الشيخ بمصر، حيث تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية وقطرية وأمريكية أيضا، وسط ترقب إقليمي ودولي كبير. للحديث عن أجواء هذه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحدياتها، معنا الزميل روجي خوري. أهلا بك روجي.
أهلا سليمان.
بداية روجي، ما الذي يدور تحديدا في مفاوضات شرم الشيخ الجارية الآن؟
هذه المفاوضات سليمان تتركز على ثلاث قضايا رئيسية: وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين، ترتيبات ما بعد الحرب أي إدارة القطاع وإعادة أعماره. الوسيط المصري يحاول جمع الطرفين على اتفاق أولي لوقف النار تمهيدا لحوار سياسي أوسع حول مستقبل غزة.
وهل هناك روجي تقدم ملموس في المفاوضات حتى الآن؟
يمكن القول أن هناك تقدما حذرا، الطرفان أبديا استعدادا مبدئيا للتهدئة، لكن الخلافات حول التفاصيل لا تزال كبيرة. إسرائيل تصر على أن وقف النار يجب أن يكون مرتبط بالإفراج عن جميع الرهائن لدى حماس، بينما تطالب الأخيرة بوقف كامل للعمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية قبل أي تبادل. مصر تحاول إيجاد صيغة وسط تجمع بين المرحلتين بحيث يتم وقف تدريجي لإطلاق النار مقابل إفراج متزامن عن الأسرى.
روجي، كيف تنظر إسرائيل إلى هذه المفاوضات؟
داخل إسرائيل المشهد معقد. رئيس الوزراء نتنياهو يواجه ضغوطا من اليمين المتطرف الذي يرفض أي تسوية مع حماس، مقابل تيار أمني وعسكري يرى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب واستعادة الرهائن. لذلك يشارك الوفد الإسرائيلي في المفاوضات بتكليف محدد: تأمين صفقة تبادل دون تقديم تنازلات سياسية. ومع ذلك يدرك نتنياهو أن استمرار الحرب بات مكلفا داخليا وخارجيا.
وماذا عن موقف حركة حماس؟
حماس تحاول الخروج من الحرب بمكاسب سياسية وإنسانية، هي تدرك أن الحرب استنزفت غزة بشريا واقتصاديا، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تثبت أنها ما زالت طرفا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة مستقبلية. وفدها في القاهرة يطالب بضمانات مكتوبة من مصر وقطر والأمم المتحدة تضمن وقف القصف وفتح المعابر وإعادة الأعمار تحت إشراف دولي.
كيف كان رد الفعل العربي والدولية تجاه هذه المفاوضات؟
هناك ترحيب حذر. الدول العربية منها خصوصا مصر وقطر والسعودية والأردن ترى في المفاوضات فرصة لإعادة الاستقرار المنطقة، بينما تدعم الولايات المتحدة الجهود المصرية وتتابعها عن قرب. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضا يضغطان لوقف النار الفوري وتسهيل المساعدات الإنسانية. الجميع سليمان يدرك أن أي فشل جديد سيقود إلى كارثة إنسانية أكبر في غزة.
وأخيرا نضيف، وفي رأيك أيضا ما هي أبرز العقبات التي تواجه هذه الجولة؟
العقبة الأولى هي انهدام الثقة بين الطرفين، الثانية الضغوط السياسية الداخلية في إسرائيل وحماس، أما الثالثة فهي الضمانات: من سيضمن تنفيذ الاتفاق ومن سيراقبه؟ هناك أيضا ملف إعادة الأعمار وتمويله، وهو ملف حساس تتداخل فيه حسابات سياسية واقتصادية.
روجي خوري، شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات، ونبقى دائما في المنطقة ميدانيا. كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر إعلامية وطبية مقتل العشرات منذ فجر أمس. إلى ذلك تنوي إسرائيل ترحيل قرابة 75 ناشطا من اليونان وفرنسا وإيطاليا، كانوا على متن أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته قواتها البحرية. في سوريا انتهت عملية اختيار أول برلمان في سوريا، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد، وسط انتقادات طالت الآلية التي تمنح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع صلاحية تعيين ثلث أعضائه واستبعاد تمثيل ثلاث محافظات في البلاد، وذلك لأسباب أمنية. في المغرب تظاهر مئات الشبان في عدة مدن للمطالبة بالقضاء على الفساد ورحيل رئيس الوزراء عزيز خنوش، وذلك في اليوم التاسع تواليا من مظاهرات تدعو إليها حركة جيل زد 212 الشبابية، وأكدت الحكومة من جانبها وقبل أيام استعدادها للحوار مع الحركة ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات. أكدت إيران أنها لا تعتزم في هذه المرحلة استئناف المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن ملفها النووي بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية عليها. وفي نفس السياق، وفي إيران دائما أعربت السلطات عن أملها في أن يتم قريبا الإفراج عن فرنسيين محتجزين في طهران ومواطنة إيرانية معتقلة في فرنسا في وقت تعيد السلطات النظر في هذه القضية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 251 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في هجوم أوكراني يعد من بين الأكبر منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. وأخيرا منحت جائزة نوبل في الطب لعام 2025 اليوم للباحثين الأمريكيين ماري أي برونكو وفريد رامسديل والعالم الياباني شيمون ساكاشوشي، تقديرا لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي. ومن النوبل نصل إلى الرياضة مع عبدو. أهلا بك.
مرحبا سليمان.
بداية عبدو، في كأس العالم للشباب تحت 20 عام الاستثناء للمغرب، ماذا عن بقية المشاركة العربية؟
فعلا المنتخب المغربي أو شباب المغرب تصدر المجموعة الثالثة ب6 نقاط وتأهلوا إلى دور 16 بعد فوزين كبيرين على إسبانيا 2-0 والبرازيل 2-1 قبل الخسارة أمام المكسيك في المواجهة الثالثة الشكلية، وسيواجهون في الدور المقبل كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادم. بالنسبة للسعودية، خرجت من الدور الأول بعد حصولها على نقطة واحدة من تعادل مع النرويج هدف لهدف واحتلت المركز الرابع في المجموعة السادسة. مصر ودعت البطولة أيضا من الدور الأول رغم جمعها 3 نقاط بعد أن جاءت ثالثة في مجموعتها خلف تشيلي التي هزمتها في آخر جولة بمخالفة في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، إلا أنها تشيلي تفوقت بفارق البطاقات الصفراء. النتيجة الإجمالية إذن 3 منتخبات عربية، مصر والسعودية تغادران والمغرب تواصل بامتياز في المونديال.
إذن قلوبنا كلها أسود أطلسية لبقية هذه المنافسة.
فعلا
كلاسيكو تونس الترجي يحسم النتيجة
بهدف 0 كان لحساب الجولة 9 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وسجل الهدف البرازيلي يانساس في الدقيقة 26. الترجي أضحى على بعد نقطة واحدة من الملعب التونسي المتصدر بامتياز، والذي كان تغلب يوم السبت على ضيفه الترجي الجرجيسي بثلاثية نظيفة. أما النجم الساحلي فقد تلقى الخسارة الرابعة منذ بداية الموسم ليتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز 12.
في الدوري المغربي لكرة القدم، الوداد ينفرد بالصدارة والرباعي في الملاحقة.
الوداد كان فاز على مكناس 3-1 يوم السبت، يتصدر بمفرده ب11 نقطة، في حين اكتفى نهضة بركان بطل الموسم الماضي بالتعادل خارج ميدانه مع التوارجة 2-2 ليحتل المركز الثاني ب8 نقاط مع كل من الجيش الملكي والمغرب الفاسي والرجاء البيضاوي.
وهنا في فرنسا البي اس جي يتصدر رغم التعادل، وأولمبيك مارسيليا يواصل الانتفاضة.
فرط باريس سان جيرمان بالفوز على مضيفه ليل واكتفى بالتعادل معه 1-1 بعد أن تقدم عليه حتى الدقيقة 85 في ختام المرحلة 7 من بطولة فرنسا لكرة القدم. وبقي سان جيرمان في الصدارة، صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، لكن مارسيليا نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة إثر فوزه على مضيفه ميس 3-0 يوم السبت. وانتظر سان جيرمان منتصف الشوط الثاني ليفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة للمتألق نونو مينديش ببراعة في الدقيقة 66. ونجح إتيان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق والشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي تواجد في مدرجات ملعب ليل إلى جانب والده، وقد رصدته الكاميروات وهو يحتفي ويحتفل بهدف شقيقه الأصغر. إذن الشقيق الأصغر لمبابي أدرك التعادل من كرة زاحفة خدعت حارس النادي الباريسي لوكا شوفاليي في الدقيقة 85. بنين.
عبد السلام ضيف الله شكرا لك على هذه الصفحة الرياضية. مستمعينا الكرام نأتي لنهاية نشرة ظاهرة لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، شكرا لزميل أنيس الذي كان في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع غاديو أوريون، إلى اللقاء.